أما بعد، فإننا في الليلة الماضية تكلمنا على أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما معنى التدبر؟ نعم، التفكر في معنى القرآن. طيب، وذكرنا أنه يرجع في التفسير إلى أربعة أشياء: نعم تمام. الأول الرجوع إلى تفسير كلام الله بكلام الله، فما مثاله؟ أنت أي نعم ما تعرف؟ طيب، وما أدراك ما يوم الدين؟ فما هو يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب، مثال آخر. استريحوا يا أخوان، اجلسوا أحسن لكم اللي وراكم. وما أدراك ما الطارق؟ طيب، وما هو المثال الذي ذكرنا مثلين سوى ما ذكره الأخ؟ قم. طيب، انفروا ثبات او انفروا جميعا. لو قال قائل ما معنى ثبات؟ قلنا فرادى لقوله او انفروا جميعا، يعني الشيء يعرف بمقابله. طيب، نعم، يلا هذا وراك. لا، تفسير القرآن بالقرآن. ذكرنا مثلين مهمين. أسرع. نعم. لا. للذين أحسنوا. خلط. إذن أعطني إياه.
تفسير القرآن بالسنة.
نعم.
قوله تعالى الذين احسنوا الحسنى
وزياده. نعم.
ترى قول النبي
عليه الصلاه
والسلام
زياده هي نظر الى وجه الله عز وجل. تمام. للذين احسنوا الحسنى وزياده، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزياده بانها النظر الى وجه الله. مثال اخر. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ان القوه هي الرمي. تمام. طيب، تفسير بقول الصحابة لم نذكر له مثالا، لكن نذكره الآن. مثاله تفسير الصحابي قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. الغنى هذا له الحديث الذي يتخذه بعض الناس ليضل عن سبيل الله بغير علم. الرابع، المرتبة الرابعة. نعم. بأقوال التابعين الذين ساروا بالأخ عن الصحابة. طيب، ما هي التفاسير التي تعنى بهذا النوع؟ إيه نعم، أنت يلا. نعم، وغير وابن كثير. هذه في متناول أيدي الناس والحمد لله موجودة بكثرة. بقي في الآيات الكريمة ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الحكمة الثانية من إنزال القرآن أن يتذكر أولو الألباب. ومعنى يتذكر أي يتعظ. قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أي عظ الناس إن انتفعوا بالموعظة. وقوله أولو الألباب يعني أولي العقول لأن اللب هو العقل وغير ذي العقول لا يتذكرون بالقرآن ولا ينتفعون به ولا يهتدون به بل إذا ما أنزل السورة فإنها تزيدهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. قال الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا هو الحكمة من إنزال القرآن أن تتفكر في معناه حتى تفهمه ثم تتعظ بما فيه وبهذا تكون منتفعا بالقرآن الكريم. أما مجرد التلاوة ففيها خير وفيها بركة والحرف في عشر حسنات لكن ذلك ليس هو الغاية من إنزال القرآن. وكان الصحابة الذين تعلموا القرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فأحث نفسي وإياكم على تعلم كتاب الله وفهم معناه والعمل به حتى يكون نافعا لنا في الدنيا والآخرة. أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما سمعناه من آيات الله في صلاتنا في قيامنا فهو قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. أولا قوله تعالى صاد كلنا نعلم أن صاد حرف من الحروف الهجائية أليس كذلك؟ الحروف الهجائية هي ألف باء تاء ثاء إلى آخره معروفة. لو قلت إنها 30 حرفا فما تقولون؟ لو قلت إن الحروف الهجائية 30 حرفا فما تقولون؟ توافقون على هذا أو لا؟ طيب 25 حرفا لا توافقون؟ طيب على أي شيء توافقون؟ 28 هي 28 حرفا. كل اللغة العربية تتكون من 28 حرفا. صاد أحد الحروف الهجائية فهل لها معنى أو ليس لها معنى؟ ذهب بعض العلماء إلى أن لها معنى وأن هذه الحروف الهجائية التي في أوائل بعض السور رموز لمعان عينوها. وقال بعض العلماء الله أعلم بما أراد يعني أن لها معنى لكنه لا ليس معلوما لنا. وقال بعض العلماء ليس لها معنى ليس لها معنى في حد ذاتها. وهذا الأخير ذكره ابن كثير عن مجاهد رحمه الله وهو الأقرب أن هذه الحروف الهجائية في حد معناها في حد ذاتها ليس لها معنى. وما الدليل؟ الدليل أن القرآن جعله الله تعالى باللسان العربي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الحروف الهجائية باللسان العربي ليس لها معنى. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإذا كان كذلك فإننا إذا رجعنا إلى اللغة العربية وجدنا أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى، وهذا كما رأيتم قول قوي ومناسب تماما لكون القرآن عربيا. ولكن يبقى في قلب الإنسان، يبقى فيه إشكال، كيف تأتي الحروف وليس لها معنى؟ والجواب على هذا الإشكال أن نقول: هي ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن لها مغزى عظيم جدا، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها العرب الفصحاء البلغاء لم يأتي بأشياء جديدة مما تركبون كلامكم منه، وإنما أتى بالحروف التي تركبون كلامكم منها. لو أتى بحروف جديدة ليست معهودة في كلامكم لقلتم: هذا لا طاقة لنا به. لكنه أتى بالحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم. ولهذا لا ترى سورة مبدوعة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن أو ما يتعلق بالقرآن. استعرضوا الآيات معنا: سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، سورة الأعراف ألف لام ميم آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الحجر يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، الحجر ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. نعم، مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذا لا يكون إلا بالوحي. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طاسين ميم تلك آيات كتاب مبين، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طيب طاسين ميم القصص تلك آيات كتاب مبين. طيب العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه ليس فيها ذكر للقرآن، لكن فيها الجهاد في سبيل الله الذي به إعزاز القرآن وإغام الناس لأحكامه. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ليس فيها ذكر القرآن لكن فيها ما يتعلق بالغيب، بأمور الغيب المستقبل، وهذا لا يكون إلا بالوحي. وهلم جرى. إذن فهذه الحروف الهجائية لها مغزى عظيم، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب لم يأتي بحروف جديدة، وإنما أتى بحروف تركبون منها كلامكم، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. وقوله تعالى: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. القرآن هو هذا الذي بين أيدينا، وأقسم الله به لعظمته، والله سبحانه وتعالى يقسم بكلماته ويقسم بمخلوقاته لأنها دالة على عظمته عز وجل. فمن الإقسام بمخلوقات الله قوله تعالى والشمس وضحاها، أقسم بالشمس وبالضحى. ومن الإقسام بالآيات مثل هذه الآية والقرآن الحكيم، والقرآن ذي الذكر. فهل لنا نحن أن نقسم بالمخلوقات؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن هل يجوز أن أحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول أشرف الخلق، لا يجوز؟ طيب هل يجوز أن أحلف بالنبي أقول والنبي لأفعلن؟ طيب إذن لا يجوز أن نقسم بالمخلوقات مهما عظم قدرها وشرفها، لأن ذلك من الشرك. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق في الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه يقوم بشرائع الإسلام؟ قال أفلح وأبيه إن صدق، فحلف بأبي الرجل، وأبو الرجل مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إخلاصا لله وأبعدهم عن الشرك به. فالجواب على ذلك من وجوه: إما أن هذا قبل النهي، وإما أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه وإن حلف بغير الله لا يمكن أن يقع في قلبه تعظيم هذا المحلوف به كما يعظم الله بخلاف غيره. وإما أنه مما يجري على اللسان بغير قصد، فهو من لغو اليمين، والذي يجري على اللسان بلا قصد لا يثبت له حكم مدلوله. ولهذا لما قال معاذ بن جبل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ، ومعنى ثكلتك أي فقدتك. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على معاذ بالموت والهلاك قاصدا لذلك؟ لا، فيقول هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، فلا يكون مترتبا عليه الحكم. الوجه الرابع أن في الكلمة تحريفا، وأن أصلها أفلح والله، لكن لما كانوا في أول الأمر لا يشكلون الكتابة ولا ينقطونها، فإن كتابة والله وأبيه متقاربة، ولكن هذا القول ضعيف، الوجه هذا ضعيف جدا. والصواب أن يقال هذا الحديث من المشكلات، والنهي عن الحلف بالآباء أو بغير الله من الأمور المحكمات الواضحات، والواجب على المؤمن إزاء الأدلة المحكمة والمتشابهة أن نأخذ بماذا؟ بالمحكمة، فقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيردون المتشابه إلى المحكم ليبقى كله محكما. وعلى هذا فنخلص من هذا البحث والمناقشة إلى أن الحلف بغير الله عز وجل شرك ولا يجوز. طيب، فإن قال قائل الحلف بالقرآن حلف بغير الله، وأنتم تقولون إنه يجوز للإنسان أن يحلف بالقرآن فيقول والقرآن ما فعلت كذا، والقرآن لأفعلن كذا، فالجواب أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله تعالى يجوز القسم بها كما يجوز القسم بذات الله عز وجل. وقوله تعالى ذي الذكر، ذي بمعنى صاحب أي صاحب الذكر، ومعنى والمراد بالذكر التذكير، يعني أن القرآن يذكر الناس ويعظهم. وله معنى آخر وهو الثناء والرفعة، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. فمن أخذ بهذا القرآن فإنه ينال الذكر الحسن والثناء الحسن، ويرفعه الله تعالى به درجات. ثم قال تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فالقرآن ذو ذكر وعظمة وتذكير وموعظة، ولكن الذين كفروا لا ينتفعون به، بل هم في عزة وأنفة عنه، يحتقرونه ولا يرجعون إليه ويشاقون فيه. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ثم ذكر الله تعالى في هذه السورة قصصا كثيرة متعددة لنتعظ بها ونتذكر بها. وإني أحثكم مرة أخرى إلى تعلم القرآن الكريم، تعلم معناه والعمل به، وأن يكون هو العمدة لكم في استنباط الأحكام الشرعية مع السنة النبوية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما أعني الكتاب والسنة الأصلان اللذان يرجع إليهما المسلمون في أحكام دينهم العقدية والعملية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه والعمل به، إنه جواد كريم. ونرجع الآن إلى الدرس الذي سنؤسسه إن شاء الله تعالى من هذه الليلة، وهو الدرس في أشراط الساعة كما وافقتمونا على ذلك. وليعلم أن الساعة أمرها عظيم وشأنها كبير، لأنها هي الفاصل بين الدنيا والآخرة، فإذا قامت الساعة انتقل العالم من دار إلى أخرى، كل العالم. ولهذا كان لها شأن عظيم، وجعل الله لها أشراطا. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن أشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى، وقسم لا يزال يأتي شيئا فشيئا، والقسم الثالث الأشراط الكبرى التي تكون في آخر الزمان. فمن أشراط الساعة فيما مضى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ختم النبوة به وجعل شرعه لبني آدم كلهم إلى يوم القيامة يدل على قرب الساعة وأنها ليست ببعيدة، لأن هذا هو خاتم الرسل. ومنها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن التي وقعت بعد زمنه صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ووقعت بعده أيضا بزمن، ومن أشراط الساعة المستقبلة العظيمة ما سنستمع إليه إن شاء الله من هذا الكتاب الذي هو مشكاة المصابيح للتبريزي. وأما المصابيح فإنها للبغوي رحمه الله. ونستمع الآن من أحد الإخوة إلى أشراط الساعة من هذا الكتاب. معك كتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والصحابة والتابعين
بإحسان
إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من كتاب مشكاة المصابيح باب أشراط الساعة عن أنس رضي الفصل الأول عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل، متفق عليه. وعن جابر
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأشياء من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويكثر الجهل. وقبض العلم ليس أن ينتزع من صدور الرجال انتزاعا، ولكنه يقبض بموت العلماء، يموتون واحدا واحدا حتى لا يبقى في الناس إلا رؤساء جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ويكثر الجهل لأنه إذا قبض العلم كثر ضده وهو الجهل. والمراد بالعلم هنا العلم بشريعة الله عز وجل، لا العلم بأمور الدنيا. ربما يزداد العلم بأمور الدنيا، لكن العلم بشريعة الله هو الذي يقبض، وقبضه من أشراط الساعة. وانتشار الجهل بشريعة الله وكثرته من أشراط الساعة. لقنا إياه. كذلك أيضا من أشراط الساعة أن يكثر الزنا والعياذ بالله. والزنا هو فعل الفاحشة في قبول أو جبر، إن كان في أنثى فهو زنا، وإن كان في ذكر فهو لواط. وكثرة الزنا أن يشيع والعياذ بالله الزنا حتى يصبح شيئا معتادا أو شيئا مستباحا لا يهتم به. وليعلم أن انتشار الزنا له أسباب، منها الفتن التي تكون من بعض النساء بأن تخرج المرأة متبرجة متطيبة متحلية متغنجة حتى تفتن الرجال، ويحصل بذلك الشر والفساد. ومن ذلك أيضا مطالعة بعض الصحف الخبيثة التي تنشر الصور الفاتنة في لباسها، والفاتنة في جمالها، والفاتنة في زيها وهيئتها. ولهذا يجب علينا نحن أن نقاطع هذه الصحف مقاطعة تامة، لأن وجودها بين أيدي أهلنا وأبنائنا وبناتنا سبب للشر والفساد. فالواجب علينا مقاطعة هذه الصحف لأنها شر وبلاء ومن أسباب كثرة الزنا والعياذ بالله. ومن أسباب كثرة الزنا أيضا الاختلاط، الاختلاط بين الرجال والنساء سواء في الأسواق أو في بيوت العلم من المدارس وغيرها، فإن ذلك من أسباب كثرة الزنا والعياذ بالله، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء وتقاربوا حصل الشر. وانظر إلى الحكمة البالغة في الشريعة الإسلامية، حيث أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعد المرأة عن الرجل فقال في صفوف النساء: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن آخرها أبعد عن الرجال من أولها، وكلما بعدت المرأة عن الرجل كان ذلك خيرا للجميع. ومن أشراط الساعة أن يكثر شرب الخمر. وما هو الخمر؟ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل. ومعنى خامره أي غطاه، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها، فكل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب فإنه خمر. انتبه القيد، ما غطى العقل على وجه إيش؟ اللذة والطرب فإنه خمر. أما ما غطى العقل على غير هذا الوجه كالبنجي مثلا فإنه ليس بخمر. الخمر يحصل لشاربه والعياذ بالله لذة وطرب ونشوة حتى يشعر وكأنه ملك من الملوك، كما قال الشاعر الجاهلي: ونشربها فتتركنا ملوكا. وكما جاء في قصة حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه، وقد استشهد في أحد في السنة الثالثة، مر به بعيران ناضحان لعلي بن أبي طالب، وكان عنده جارية تغنيه، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي تستعديه على البعيرين. وكان قد شرب الخمر وطرب، ولغنى يزيد في الطرب، فأخذ السيف وجب أسنمتهما، أسنمة البعيرين، فجاء علي بن أبي طالب يشكو عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة، فلما وصل إليه وجده قد ثمل، يعني غطى الخمر عقله، فكلمه في ذلك، فقال له حمزة للرسول عليه الصلاة والسلام: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ كلمة عظيمة فيها إذلال للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قالها من غير عقل. فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. إذن حمزة رضي الله عنه تخيل نفسه أنه إيش؟ أنه ملك كبير رفيع، وأن رسول صلى الله عليه وسلم عبد، وهكذا تفعل الخمر والعياذ بالله. ولكن كأني بواحد منكم يقول: كيف يشرب الخمر حمزة بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول: نعم، شربها قبل أن تحرم، لأن الخمر لها أربع مراتب في القرآن: التحليل والتحذير بدون تحريم، والتحريم في بعض الأوقات، والتحريم مطلقا، أربع مراتب. فما هي آية التحليل؟ آية التحليل هي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. التحذير بلا تحريم قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالعاقل إذا عرف أن إثمهما أكبر من نفعهما سوف يتجنبهما. التحريم في بعض الأوقات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا يتضمن النهي عن السكر عند الصلاة. الرابعة: التحريم النهائي. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لما نزل تحريم الخمر بادر الصحابة رضي الله عنهم إلى الامتثال، حتى إن الخبر بلغ قوم من الأنصار وهم يشربون والكأس تدار بينهم، فبلغهم تحريم الخمر فخرجوا بأزقة الخمر إلى الأسواق يريقونها في الأسواق ويدعون شربها، لأن الصحابة أشد الناس امتثالا لأمر الله ورسوله. انتبه. فحرمت تحريما عاما في كل وقت، وانتهى الناس عن هذا، ولكن مع ذلك تشرب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التحريم. جاء برجل قد سكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الناس يضربونه، الذي يضرب بثوبه والضارب بيده والضارب بنعله، لكن من غير توقيت، يعني من غير عدد معين، ولكنه نحو 40 جلدة. وفي عهد أبي بكر استمرت العقوبة على هذا 40 جلدة، وفي عهد عمر في أول خلافته استمرت العقوبة كذلك، ولكن حين اتسعت الفتوحات الإسلامية ودخل في الدين قوم حدثاء كثر شرب الخمر في عهد عمر، وكان من عادته رضي الله عنه أن يجمع الصحابة يشاورهم في الأمور المعضلة، فجمعهم واستشارهم، قال: إن الناس قد كثر فيهم شرب الخمر، والعقوبة الحاضرة لا تكفي في ردعهم، فماذا نفعل؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80. فرفع عمر العقوبة من 40 إلى 80، وجلد شارب الخمر 80 جلدة ليرتدع الناس عن ذلك. فمن علامات الساعة أن يكثر شرب الخمر. ولا شك أن من تأمل أحوال الناس اليوم وجد أن شرب الخمر كثير جدا، ليس في أمم الكفر بل حتى في الأمم الإسلامية شرب الخمر كثير، والواجب أن يرجع شارب الخمر بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من العقوبة. فإن لم ينتهي الناس إلا بالقتل، وتكرر من الواحد الشرب مع العقوبة فإنه يقتل. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عبد العاص قال: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. في الرابعة إذا لم ينتهي فإنه يقتل. واختلف العلماء في تخريج هذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا الحديث منسوخ وأن شارب الخمر لو تكرر شربه فإنه لا يقتل، ومنهم من قال إنه محكم وأنه يجب قتله في الرابعة، ومنهم من فصل فقال إذا لم ينتهي الناس بدون القتل فإنه يقتل في الرابعة. وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. والقول بأنه يقتل مطلقا مذهب الظاهرية، والقول بأن الحديث منسوخ مذهب جمهور الفقهاء. والذي تطمئن إليه النفس ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، أننا إذا عاقبنا الرجل 3 مرات وعاد في الرابعة ولم ينتهي الناس بدون القتل فإننا نقتله حتى ينتهي الناس عن شرب الخمر. ومن أشراط المذكورة في هذا الحديث أن يقل الرجال ويكثر النساء. لماذا يقل الرجال ويكثر النساء؟ قال العلماء لكثرة الحروب، والذي يتولى الحروب والقتال هم الرجال، فيقتل الرجال وتبقى النساء حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد فقط. وهذا ربما يكون في بعض البلاد دون بعض، وربما يكون في عموم البلاد. فقد يوجد مثلا بلاد يقاتل أهلها فيقتل الرجال أو يطردوا عن بلادهم فتصبح النساء أرامل، نساء كثيرة ليس لهن قيم إلا قيم واحد ل50 امرأة. فهذا من أشراط الساعة أن يكثر القتل في الرجال حتى تصبح النساء كثيرة والرجال قليلين. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، رواه مسلم.
هذا من أشراط الساعة أن يخرج كذابون، كذابون يدعون الرسالة والنبوة. يقول واحد إنه نبي إنه رسول، ومن ادعى النبوة أو صدق مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله قال في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه البخاري.
هذا أيضا من أشراط الساعة، فإن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يعني متى تكون، متى تقوم؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة وصار الناس أهل خيانة وابتعدوا عن الأمانة فانتظر الساعة فإنها قريبة. فسأله الأعرابي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تضاع الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا ولي على الناس من ليس أهلا للولاية فانتظر الساعة. مثلا يولى مدير مدرسة ليكون مديرا للمدرسة وليس أهلا للإدارة، إما لنقص دينه أو لنقص إدارته وتنظيمه، ولكنه جعل مديرا مراعاة أو محاباة له، إما لكونه من قبيلة معروفة أو ما أشبه ذلك. المهم أنه إذا رأيت المناصب يحتلها من ليس أهلا لها، إما لكونه غير أهل في الدين أو لكونه غير أهل في التنظيم والتدبير، فانتظر الساعة. وإذا نظرنا إلى واقع الناس اليوم وجدنا أن هذا منطبق، فإن كثيرا ممن يتولون أمور الناس نجد عندهم خيانة وسوء إدارة، وليسوا أهلا للولاية التي ولوا